إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. أما بعد، فحديثنا اليوم إن شاء الله تعالى في أثر القرآن في تهذيب الأخلاق. القرآن الكريم أنزله الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فكان أعظم مؤدب ومحسن للأخلاق، حتى سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن. وقالت: إن خلق نبيكم صلى الله عليه وسلم القرآن. وقال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. وخلقه القرآن يعني ما أدبه الله عز وجل به في كتابه من الأوامر والنواهي، وبما شرعه له في القرآن الكريم. وهكذا ينبغي أن نجعل كتاب الله عز وجل بين أيدينا نصب أعيننا رسائل من الله عز وجل إلينا، نتذاكرها ليلا ونهارا، ونعمل بها في حياتنا ليلا ونهارا وعلى كل حال. وإذا تأملنا في الأخلاق التي في كتاب الله عز وجل والتي هذبها وأمرنا بتحسينها، وجدناها أحسن الأخلاق وأجملها. ولنأخذ على سبيل المثال خلق الحلم الذي يضبط الإنسان به نفسه. الحلم ضد العجلة والطيش، فالإنسان في أصل طبعه العجلة. وخلق الإنسان من عجل، وكان الإنسان عجولا. هذا في طبع الإنسان، في طبع الإنسان العجلة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن العجلة من الشيطان، لكنها في أمر الآخرة خير وبركة. فإذا تبين أن الأمر من أمور الآخرة فالاستعجال فيه والمسارعة هي الأصل. فيما سوى ذلك، يعني أن يكون من أمر الدنيا أو في حالات الغضب أو فيما لم يتبين، فالأصل التؤدة والسكينة والهدوء والحلم. والحلم هو ضبط النفس عند هيجان الغضب. فالإنسان قد يغضب، فإذا غضب ثارت أخلاقه وتغير شكله وظهر فيه كثير من السوء، حتى بدا وكأن الشيطان يلعب به لعب الصبيان بالكرة. ولذلك لما جاء رجل يستنصح النبي صلى الله عليه وسلم ويستوصيه، قال: أوصني. قال: لا تغضب. والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، فهو يجمع المعنى الكثير الذي لا نكاد نحصيه في كلام قليل يسهل حفظه وفهمه والعمل به. قال فنظرت فإذا الغضب يجمع الشر كله، فإذا الغضب يجمع الشر كله. وعندما تنظر في النهي عن الغضب يبين لك أن الإنسان قد يغضب بما يخرج عن دائرة التكليف. ولهذا قال كثير من العلماء إن النهي عن الغضب يعني أمرين: النهي عن مباشرة أسباب الغضب سواء منك أنت في نفسك أو منك في غيرك، يعني لا تباشر في نفسك أسبابا تجعلك تغضب، ولا تباشر في غيرك أسبابا تغضبه أو تغضبك. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني في النهي عن الغضب: إذا غضبت لا تفعل ما تمليه عليك نفسك في الغضب، لا تفعل ما تمليه عليك نفسك في الغضب. فظهر لنا بالحديث ثلاثة أصول في هذا الأمر: الأول أن يجاهد الإنسان نفسه لكي لا يغضب ولكي لا يكون سريع الغضب، أن يجاهد الإنسان نفسه في ضبط النفس والاستمساك والتمسك بها، أن يتحلم، إنما الحلم بالتحلم، يعني أن يجاهد نفسه على التخلق بخلق الحلم. قد لا يكون الحلم طبيعة في المرء أو جبلة، ولكنه يعانيه ويتكلفه ويستدعيه في المواقف، بقراءة فضائله في القرآن، بقراءة فضائله في السنة، بقراءة مواقف النبي صلى الله عليه وسلم، بقراءة مواقف الصحابة، بصحبة أهل الحلم والتعلم منهم يستدعيه. وقد يسأل سائل سؤالا هنا: هل يمكن تغيير الطبائع؟ قد يجبل الإنسان على أمر ما، هل تغيير الطبائع مما يمكن أو لا يمكن؟ بعض الناس يثير هنا مثلا فيقول: الطبع يغلب التطبع. هل هذا صحيح؟ ولو كان صحيحا هل هو على الدوام؟ والجواب لا، هذا خطأ، لأن من تكلف تغيير طبعه غيره حتى صار التطبع طبعا آخر. ولهذا بعث الله الرسل وأنزل الله الكتب وأمر بمكارم الأخلاق وكلف بها وأحل كذا وحرم كذا، وبين في كتابه، وبين أنبياؤه ورسله في سننهم التي بلغوها عن الله عز وجل. فتغيير الطبائع ممكن وليس أمرا مستحيلا، وإنه ليسير على من يسره الله إليه. وكلما علت همة الإنسان في أمر من الأمور يسره الله له ووهب له وآتاه من الوسائل ما يعينه على تحقيق غايته. فالإنسان يتكلف الحلم ويستدعيه حتى يصير طبعا له، أو كاد أن يصير طبعا له، وبين هو لم يحصل ذلك فسيغضب في مرحلة ما حيث لا يتحتم الغضب وكان من الممكن أن يتفاداه. فحينئذ نقول له: من استدعاء الحلم ألا تتعرض لأسباب الغضب. فإذا كنت نائما فلا تقعد، وإذا كنت قاعدا فلا تقم، وإذا كنت متكلما فاسكت. فإن مما يثير الإنسان ويستدعي الغضب أو زيادة الغضب أن يتكلم وهو غضبان، فيصدر أيمانا وقرارات ووعود يندم عليها بعد ذلك. إذا غضبت فاسكت، فلا يباشر أسباب الغضب ولا يفعل ما تمليه عليه نفسه وهو غضبان. هذه ثلاثة أمور: يجاهد نفسه في التحلم، لا يباشر الأسباب التي تجلب الغضب وتستقصي الحلم، لا يفعل ما يمليه عليه الغضب حتى يتخلق بهذا الخلق، وهو خلق الحلم. هذا الخلق يضبط نفس الإنسان، عرفه بعض العلماء بأنه ضبط النفس عند ثوران الغضب أو عند هيجان الغضب، وعرفه آخرون فقالوا هو أن يملك الإنسان نفسه عند الغضب. ويمكن تعريفه بأن يقال هو أن يضبط الإنسان نفسه عند ورود ما لا يحبه عن فعل ما لا ينبغي شرعا. فهذه ثلاثة أمور: أن يضبط الإنسان نفسه، متى؟ عند ورود ما لا يحبه، ما لا يرضاه، شيء يغضب يضايق النفس، قد يكون من الولد، قد يكون من الأخ، من الزوجة، من الأب، من الابن، من الجار، قد يكون من كائن غير الإنسان غير البشر، لكن هذا السلوك لا يسر. تجد إنسانا أحيانا تضيق نفسه ويسب ويشتم لأن طائرا أصابه ببزق وهو يطير في الهواء، وماذا يحصل لك الغضب؟ أو لأن حمارا رفسه، أو لأن حمارا أصدر صوتا وهو يتكلم في التليفون مثلا، أو لأن أطفالا في الشارع أو في مدرسة أو في بيت جاره يضايقونه بأصواتهم فيغضب ويثور. وربما فعل في غضبه ما ينكره من البهيمة، ربما فعل في حالة الغضب ما ينكره هو من البهيمة أو من الطفل الصغير. فترى إنسانا مثلا رأى طفلا صغيرا يلعب في بيت من بيوت الله، طفل صغير 5 سنين 6 سنين 7 سنين غير مكلف، 8 سنين 10 سنين غير مكلف، هو يؤدب نعم ينبغي تأديبه لكنه في الشرع غير مكلف، فإذا به يثور ويشتم ويلعن ويضرب، فيسمع كل من في المسجد هذا الصوت بين لم يعرف ولم يسمع منهم إلا القليل بهذا الطفل الذي كان يلعب، يعني عندما كان الطفل يلعب لم يعرف به إلا القليل منه الذي بجانبه، فلما ثار الكبير وأرعد وأثبت وشتم وسب وغضب ماذا حدث؟ سمعه كل المصلين والتفت انتباههم إليه، ففعل في ثورة غضبه شرا مما أنكره على غلام صغير، وصار الفرق بينهما أن الغلام ليس مكلفا ولا يأثم على ما فعل، وأن هذا الكبير مكلف ويأثم على ما فعل. هذا هو الفرق بينهما، إن لم نقل بأن شره قد زاد فعلا يبقى هذا فرق ثان. إذن يضبط الإنسان نفسه عند ورود ما لا يحب عما لا ينبغي شرعا. إذن هناك أمور تنبغي شرعا، وينبغي شرعا أن يغضب الإنسان عندها، نعم الغضب لله عز وجل بضوابطه، وهو ما يحمل على تغيير المنكر باليد عند الاستطاعة بالضوابط المعروفة، أو باللسان عند العلم والفهم والقدرة على البيان، أو بالقلب وأقله هجر المكان، وهذا أيضا مع استطاعة الهجر. فالحلم هو أن يضبط الإنسان نفسه عند ورود ما لا يحب عما لا ينبغي شرعا. وقد ورد في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم كثير من النصوص، وورد في المواقف العملية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أكثر عددا، وفي حياة الصحابة والأئمة إلى عصرنا هذا ما ينتفع به ويتأسى به في هذا الخلق القرآني العظيم. فمن ذلك أن خلق الحلم خلق من ضمن أخلاق تحصل جنة عرضها السماوات والأرض. قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فذكر الله عز وجل في صفات هؤلاء المتقين الذين يستحقون جنة عرضها السماوات والأرض جازاهم بها رب العالمين سبحانه وتعالى، ذكر في صفاتهم أنهم يكظمون غيظهم ولا ينفذونه في من أساء إليهم. وليس هذا فقط، بل يصدرون العفو عمن أساء، وليس هذا فحسب، بل يحسنون إليهم. وقد ذكر العلماء أن الأذى الذي يصيب الإنسان منا قد يكون بأمر قدري بحت لا دخل للناس فيه، وقد يكون بأمر قدري جاء عن طريق بعض الناس أو بعض الخلائق. فما كان من أمر قدري لا دخل للناس فيه، الناس فيه على أربعة مراتب. المرتبة الأولى الجزع، أصحاب الجزع، عندما تنزل به نازلة يجزع فلا يتمالك نفسه، وهذه مرتبة مرذولة مذمومة لا ينبغي أن يقع فيها مسلم، لأن الجزع لا يرد مصيبة ولا يغير قدرا ولا يحصل صاحبه إلا فوات الأجر والثواب. الثانية الصبر، وهذه مرتبة واجبة. الثالثة الرضا، وهذه مرتبة مستحبة. الرابعة أن يرتقي بمرتبة هي الشكر، لأنه ينظر بمنظار الثواب الذي يعطيه الله له إذا صبر على هذه النازلة وإذا رضي بها، فينظر في أنها يكفر بها ذنبه وترفع بها درجته وتجزل له المثوبة ويوفى أجره بغير حساب، فعند ذلك يشكر الله عز وجل عليها، وهذه مرتبة عالية. أما إذا كان الذي يصيب العبد جاء عن طريق آحاد الناس فهذا فيه مراتب ثمانية، الأربعة التي مرت ويضاف إليها مراتب أو مشاهد أخرى، منها أن يشهد العفو عن هذا المسيء، العفو عن هذا المسيء وألا يشغل نفسه بمطالعة الجناية ولا بالمحاسبة عليها، ومنها الإحسان إلى هذا المسيء. العفو والإحسان مراتب عالية في غاية العلو، فهذه أعلى المراتب. قال ابن القيم رحمه الله: فإذا فاتتك أعلى المراتب فلا ترضى لنفسك بأخسها وأقلها. يعني فإذا فاتك الإحسان إلى من أساء إليك فلا ترضى لنفسك بأخسها، وهو الجزع والانشغال بمطالعة الجناية والانشغال بالتشفي والانتقام، وكيف تسترد هذا الحق وكيف تفعل وكيف تفعل. هناك مراتب أخرى أقل من هذه ولكنها في غاية العظمة أيضا، فمنها أن يطالع الإنسان جانب القدر فيرى أن هذا الذي أصابه بالسوء وإن كان ظالما مسيئا في إصابته له إلا أن الذي قدر عليه ذلك وهو الله ليس ظالما ولا مسيئا إليه، فيشهد مشهد القدر ويعد الإساءة التي جاءته من قبل فلان كما يأتيه من الجمادات ومن الحيوانات، ويعد التسخط والرد عليه كمن يرد على حمار رفسه أو على بهيمة نطحته أو على كلب عضه. فماذا يصنع؟ أيعض الكلب أو ينطه الحمار؟ ماذا يصنع؟ إن فعل ذلك بلا شك فإنما يتهم نفسه. إذا نظر إلى جانب القدر رضي بقدر الله عز وجل ورضي بالثواب، ثم يعفو ثم يحسن. ما جزاء الإحسان؟ قال الله عز وجل: والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال أيضا في بيان نحو هذا المعنى، قال: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. هناك فرق شاسع بين الحسنة والسيئة. الذي يريد أن يسوي بينهما كالذي يريد أن يسوي بين الظلمات والنور، فالذي يريد أن يسوي بين الحسنة والسيئة كالذي يسوي بين الظلمات والنور، أو بين الظل والحر، أو بين الحي والميت. وهل يعقل هذا فضلا عن أن يكون في شرع أو دين أو أن يكون في الحساب عند رب العالمين سبحانه وتعالى؟ لا يعقل هذا أبدا. قال: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. إذن ماذا نصنع إذا جاءتنا السيئة من الناس؟ كيف يعالج القرآن هذا الموقف؟ كيف نأخذ القرآن وننزله في حياتنا في هذا الموقف؟ في النص الأول يجعلها ضمن سلسلة أخلاق تحصل الجنة، يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فبين لك أن الجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لأناس لهم صفات، ولم يذكر أسماء وإنما ذكر أوصافا لتقول أن وأقول أنا، ويقول من كان قبل ومن يأتي بعد، وتقول النساء ويقول الرجال، ويقول الغني ويقول الفقير، ويقول الحر ويقول العبد. ما هذه الصفات؟ ما هذه الصفات؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ثم أكد الجزاء مرة ثانية فقال: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وفي هذا النص عالجها في أمر المعاملة مع المسيء بشكل أوضح، فقال: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. ماذا قال قبلها؟ قال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. يعني ادفع السيئة عنك بالإحسان منك. أهذا يكون في معقول الناس؟ هذا يكون في احتمال أن يقال: فلان أساء إليك، ماذا أصنع؟ يأتيك السائل فيقول لك: فلان ملأني إساءة، فماذا أصنع له؟ فهو ينتظر منك أن تقول: اذهب إلى المحكمة وقدم ضده شكوى، أو تقول: رد عليه الإساءة بالإساءة فالانتصار جائز، أو تقول: أعرض عنه. إنما قال هنا: أحسن إليه. أحسن إليه
أقول لك ملأني إساءة وتقول لي أحسن إليه، فأقول لك ماذا تريد؟ تريد أن تنهي الموقف فقط؟ أم تريد أن تصنع مستقبلا بينك وبينه في الدنيا والآخرة؟ يقول الله عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، كأنه قريب لك ينصرك وقت الشدة، تستنجد به فينجدك، تستنصر به فينصرك، تغتاب أمامه فيرد غيبتك. يقول معاوية رضي الله عنه في كلام معناه: صانعوا قريشا بالحلم، فإن الرجل منهم كان يسوء إلي ويشبعني إساءة، كان يسيء إلي ويشبعني إساءة، فأقابله وأصانعه بالحلم حتى يصير وليا نصيرا لي، أستنجد به فينجدني وأدعوه في النوائب فلا يتأخر علي. تغيير ما في النفس من العداوة، تغيير ما في النفس من الشقاوة تجاهك، لا سلاح فيه أمضى من الإحسان. وهذا أول ما يكون مع الأقربين، مع الأقربين يكون من المرأة تجاه زوجها، ومن الرجل تجاه زوجه، ومن الولد تجاه إخوانه وتجاه أبيه، ومن الرجل تجاه عائلته وقبيلته التي ينتمي إليها، تجاه جيرانه، تجاه زملائه، يكون من المسؤول في العمل تجاه من تحت إشرافه وتحت إدارته، يكون من العاملين تجاه من هو مسؤول عنهم. الإحسان على طول الخط، ما لم يقع المرء في معصية الله عز وجل. ادفع بالتي هي أحسن السيئة، نحن أعلم بما يصفون، كما في الموضع الآخر. وهنا ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة، وكأنها تأتي مفاجأة، تأتي بفاء التعقيب، وهي هنا مقترنة بإذا، فهي سبب، وإذا من معانيها المفاجأة، فكأن هذا الانقلاب يقع مفاجأة، كأنك تفاجأ بالإنسان وقد تحول. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. من الذي يقدر على هذا؟ من الذي يستطيع أن يتمثل بهذا الخلق؟ قال: وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فنسأل الله أن يجعلنا من الصابرين، وأن يخلقنا بأخلاق القرآن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأشهد أن الله عز وجل واحد أحد صمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. أيها المسلمون الكرام، يقول الله عز وجل موجها نبيه صلى الله عليه وسلم في نفس السياق لمعالجة هذه المواقف التي قد تقع من الناس لبعض، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. في النص الأول: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة. خذ العفو أوامر. يقول ابن القيم رحمه الله: لقد جمع الله لنبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية مكارم الأخلاق. قال جعفر بن محمد رحمه الله: لقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بمكارم الأخلاق، وليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية، وتلا قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال: وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال: هي أن تعطي من حرمك، وأن تصل من قطعك، وأن تعفو عمن ظلمك. هذا الحديث في سنده ضعف، وهذا المعنى هو في الواقع جزء مما تنتظمه هذه الآية. فتصور هذه الأخلاق: أن تعطي من حرمك، وعلام يكون عطاء الناس. وكيف تعالج هذه القضية، قضية الصلات، وأن تصل من قطعك، وأن تعفو عمن ظلمك. مبادئ أخلاق عظيمة: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وذلك أن الإنسان له مع من يأمره أحوال، منها أن يأمره بما فيه مصلحته وأن ينهاه عما فيه مضرته، وهذا من قوله: وأمر بالعرف. ومنها أن الناس قد تسمح أنفسهم ببعض الأعمال فيبذلونها بسهولة ومن غير تكلف، فاقبلها منهم ولا تستقص معهم في الأمور كلها فتفسدهم بذلك، وهذا من قوله: خذ العفو، خذ ما بذلوه بنفس سمحة ولا تستقص معهم في الأمور ولا تطلب منهم أعلاها مرة واحدة. وكأن الخطاب إذا وجه لمثلي ومثلك يقول لك: تدرج، اسمح للناس بفرجة في غير الحرام، في غير ما حرم الله سبحانه وتعالى، لأنك لو استقصيت معهم وطلبت منهم أعلى الأمور وأقصاها، سواء من زوجك أو من ولدك، وطلبت منهم المثالية من أول الخط، وبدأت معهم من حيث انتهيت لا من حيث بدأت، أفسدتهم وأهلكتهم بذلك، لأن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، فالنفس لا تحتمل ذلك. وما بدأت أنت بهذا ولا بهذه الطريقة، ولا أمرت بهذا أصلا. ثم إن الناس تجاه هذه التوجيهات قسمان: قسم يواليك وينصرك، وقسم يعاديك ويطلب مضرتك. فبماذا تعاملهم؟ قال: وأعرض عن الجاهلين. الذي ينصرك ويبذل لك الإحسان اقبل منه ما بذله، ولا تعنفه على ما قصر فيه ما لم يكن ارتكابا لحد من حدود الله. يقول أنس رضي الله تعالى عنه: لقد خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي قط أف، ولا قال لشيء تركته ألا فعلته، ولا لشيء فعلته ألا تركته. هكذا كانت معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأنس، ما أكثر العتاب ولا التعنيف ولا سب ولا شتم ولا ضرب بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما غضب لنفسه إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله. فإذا انتهكت حرمات الله غضب، ولا يقوم لغضبه عند ذاك شيء صلى الله عليه وسلم. ربما إذا عدت من هذا إلى واقع كثير منا رأيت العكس، رأيت الانتصار للنفس والتهاون في حدود الله. فما أطول خط التهاون في تبرج الزوجة وزوجها يراها، وخضوعها بالقول أمام الأجانب وزوجها يسمعها، ومصافحتها للأجانب وزوجها يقر وربما أمرها، وما أطول ما تراه ينام عن صلاة الفجر فيصليها في الثامنة والتاسعة، ويقطع الأرحام ويعق أباه ويسيء إلى أمه وهي بذلك قريرة العين لا تنكر. ثم تقع الفاجعة وتحدث المشكلة فنسأل، فإذا به قد أساء إلى كرامتها في كلمة قالها ربما كان محقا فيها، وإذا بها قد عصته في أمر نزل من عنده ومن قبله وربما كانت معذورة في ترك هذا الأمر. ما فرط في حق نفسه بل انتصر، وإنما حق الله فهو ضائع لا يعاتب ولا يعنف من أجله. ما هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما كان يغضب لحق الله ولا يغضب لحق نفسه. ما انتقم لنفسه صلى الله عليه وسلم. تأمل عندما تأتي عائشة رضي الله عنها والنبي صلى الله عليه وسلم في بيته ضيوف، ويأتيه طعام من عند زوجة أخرى، لتمسك عائشة رضي الله عنها بالطبق وترمي به في الأرض فينكسر. غيرة فطرية تحركت دافعها فيها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا في عرف الرجال كسر للكرامة لا للطبق، إهدار للكرامة لا للطعام الذي في الطبق. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعتني بهذه الأمور قدر ما يعتني بتعليمنا، فيجمع من كسر من الطبق وما وقع من الطعام ويقدمه صلى الله عليه وسلم للضيوف قائلا بنفس راضية ووجه مبتسم وكلمات طيبة رقيقة معلمة هادية: كلوا غارت أمكم. صلى الله عليه وسلم أمنا هذه رضي الله عنها يوم أن تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله حسبك من صفية، وتشير هكذا تعني أنها قصيرة وكأنها تصفها بشيء من الأوصاف غير المحمودة، فيغضب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. ما معنى هذا؟ البحر لا يحمل الخبث، ولكن لو قدرت هذه الكلمة خبثا وقع في البحر لأفسدته. كل هذا في هذه الكلمة. نعم، لماذا ليمررها النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة هي أحب الناس إليه؟ سئل صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليك؟ قال عائشة: لماذا لم يمررها النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة أبوها أحب الناس إليه؟ قيل: من الرجال. قال: أبوها. ما مررها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها في حكم شرعي، لأنها في أمر من أوامر الله. ويوم أن وقف النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قد وضعت ستارا عليه تصاوير، فيقف على الباب ولا يدخل ويغضب وينصرف، فتقول: يا رسول الله بأبي أنت وأمي ماذا أذنبت؟ أتوب إلى الله، أتوب إلى رسول الله. فيسألها فتقول هذه ستارة سترت بها هذا المكان، فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتمزيقها لتصنع منها وسادتان منبوذتان طوطآن، ويخبر أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. حكم شرعي، لكن نحن يختلف الشاب مع خطيبته ومع المعقود عليها، وسنفسخ العقد ونطلق ونفسخ الخطوبة ونفعل ونفعل. لماذا؟ لأنها لم تقابلني مقابلة طيبة عندما دخلت البيت، لأن أمها تركتنا وانصرفت، لأنها أغلقت الباب ورزعته. ثم ماذا أيها الرجل الهمام ليلة الدخلة؟ يذهب إلى التصوير فيتصور معها في كثير من الأوضاع المهينة المشينة القبيحة التي تخدش الحياء وتطرد الرجولة طردا بل تقتلها قتلا، وهو يقر ذلك ويرضاه. ومنهم من يعلقه في البيت، ومنهم من يحتفظ به في الدرج، ومنهم من يجعله فيلم فيديو لكي ينظر إليه الناس على مر الأجيال، وربما احترقت وربما مرضت وربما ماتت وربما تابت، ولا تزال صور المعصية كذلك تشهد عليها أمام الله، والله المستعان. فما الذي أرضاه بذلك؟ وما الذي جعله ينكر هذا الذي أنكره في الانتصار نفسه؟ إنه عدم الانضباط في التأدب بآداب القرآن الكريم وفي الامتثال لهذه الأخلاق التي جاءت في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، إننا بأمس الحاجة للعودة إلى كتاب الله لنقرأه قراءة عملية، لنقرأه قراءة نمررها على حياتنا لتصلح لنا الخلل وتصوب لنا الخطأ لتداوي لنا الجراح. إنها لم تعد جراح فرد أو أسرة، إنما صارت جراح أمة، صارت الجراح جراح أمة. الناظر إليها من بعيد يراها كالبحر لا تكاد تندمل ولا تكاد تنسد، وما ذاك إلا لبعدنا عن كتاب الله عز وجل. لا أقول بعدا عن القراءة والحفظ بقدر ما هو بعد وهجر، بقدر ما هو بعد عملي، بعد امتثالي لأحكام القرآن وآدابه وأخلاقه. فيا الله لو عدنا إلى كتاب الله عز وجل عودة عملية نتعلم فيها العلم والعمل مع بعض، فما أجملنا حينئذ وما أقوانا وقتئذ وما أضعف أعدائنا في أعيننا في ذلك الوقت بهذه الأوصاف. أما وقد ابتعدنا فلا يلوم الواحد منا إلا نفسه، فالله الله في كتاب الله عز وجل وفي العودة إلى أخلاق القرآن وإلى تعاليم القرآن وأوامره ونواهيه. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والقبول الحسن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.